بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين، نحن والإخوة المشاهدون جميعا. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، نرحب بكم في هذا اللقاء المتجدد التفسير المباشر الذي نقف معكم فيه وقفات مع أجزاء القرآن الكريم، نسأل الله أن يتقبلها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلها من العلم النافع الذي ننتفع به في الدنيا والآخرة. اليوم هو اليوم 17 من أيام هذا الشهر المبارك رمضان من عام 1430 للهجرة، وسوف تكون وقفاتنا في هذا اللقاء بإذن الله تعالى مع الجزء 17، وهو يشتمل على سورتين مكيتين، وهما سورة الأنبياء وسورة الحج. ويسرني في بداية هذا اللقاء والإخوة أن نرحب بضيفنا في هذه الحلقة، فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن يحيى صواب، أستاذ الدراسات القرآنية المشارك بجامعة صنعاء باليمن. فحياكم الله دكتور صالح.
وأنتم حياكم الله وجزاكم
الله خيرا. الله يبارك فيك. وأنتم أيها الإخوة المشاهدون، يمكنكم أن تتواصلوا معنا بالأسئلة والاستفسارات التي أرجو أن تكون مركزة في الجزء 17 حتى نستفيد من هذا المجلس، وسوف تظهر الأرقام بإذن الله تباعا على الشاشة لمن يرغب في ذلك. ولعلنا نبدأ دكتور صالح في الحديث عن الجزء 17، معنا سورة الأنبياء ومعنا سورة الحج، وهذا من يعني ما يميز الجزء أنه يبدأ بسورة وينتهي بسورة، سورتين كاملتين.
نعم، سورتين.
نعم. بعض الأجزاء تبدأ من وسط السورة أحيانا أو من آخرها. نريد بداية يا دكتور صالح كما تعودنا في هذا البرنامج أن نلقي يعني نعطي المشاهد إضاءة عن ماذا تتحدث سورة الأنبياء وسورة الحج، هل بينهما مناسبة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الحقيقة سورة الأنبياء هي سورة كما هو اسمها وكما هو عنوانها تتحدث عن الأنبياء، وورد في هذه السورة قصص كثيرة. جاءت الإشارة إلى قصة موسى وهارون، ثم أتبعت بعد ذلك بقصة إبراهيم عليه السلام، وكان فيها شيء من الإسهاب، ثم قصة لوط وهو ابن أخي إبراهيم كما هو معلوم. جاءت الإشارة إلى نوح، إلى داود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، إلى زكريا، جاءت الإشارة أيضا إلى أيوب وإلى يونس وهو ذو النون كما هو معلوم. فهي سورة تتحدث في مجملها عن الأنبياء، ومعلوم أن الإيمان بالأنبياء هو جزء من أركان الإيمان، فلا يتم الإيمان إلا بهؤلاء الأنبياء. لكن
بالرسل.
نعم، الأنبياء والرسل. لكن ما يميز هذه السورة في حديثها عن الأنبياء والتي سميت بهذا الاسم أنه لم يكن كما هو الحال في بقية السور. جاء الحديث ابتداء من سورة البقرة عن موسى عليه السلام مع بني إسرائيل، في سورة آل عمران جاء ورد ذكر لآل عمران، وفي سورة المائدة ورد أيضا حديث عن بني إسرائيل، في سورة الأعراف، في سور كثيرة،
وهود ويوسف.
نعم، فوردت في يونس وهود ويوسف وإبراهيم إلى والحجر. لكن هذه السورة إن شئت أن تقول بأنها تتحدث عن الأنبياء من جانب أشبه ما يكون بالجانب الشخصي. فهذا ما يميزها،
سير ذاتية للأنبياء.
سير ذاتية. الأمر الآخر أنها تحدثت عن الأنبياء بما في ذلك الذين أوتوا الرسالة والذين لم يؤتوا الرسالة، فليست حديثا عن الرسل. لم تبدأ القصة بالحديث عن نوح ثم هود ثم صالح، لا، بل جاء الحديث عن سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهو حقيقة حديث مميز، تلمس في هذا إن شئت أن تلمس القضايا الشخصية. لاحظ هذه ما يميز هذه السورة، إن شئت أن تلمس القضايا الشخصية لهؤلاء الأنبياء. ماذا حصل لأيوب مثلا عليه السلام؟ ماذا حصل ليونس؟ ليس كون قومه كذبوه فقط، لا، هو في ذاته. وهكذا حتى إبراهيم عليه السلام، الحديث عنه وكيف كان مع قومه وماذا كانت النهاية. ماذا حصل لزكريا عندما لم يكن له ولد فكان له الولد، إلى غير ذلك. فهذا حقيقة ما يميز هذه السورة في حديثها عن الأنبياء.
نعم، جميل، يعني ركزت على الجوانب الشخصية في حياة الأنبياء. مع أن القصص قصص الأنبياء قد وردت في سور كثيرة.
قصص الأنبياء وقصص الرسل وهي اشتملت على الأنبياء الذين كان لهم قوم أرسلوا إليهم، وكذلك أيضا من لم يعني يرسل.
جميل، يعني ممكن نقول موضوع سورة الأنبياء هو الأنبياء.
هو الأنبياء.
حديث عن الأنبياء.
حديث عن الأنبياء منذ بدايتها، ولكن كما هو الحال في غيرها من السور لا تستطيع أن تقول بأنه حديث مجرد، هو حديث الأنبياء ومن ثم الإيمان بها وللأنبياء ما يترتب على هذا الإيمان ما يكون للمؤمنين ما يكون لغير المؤمنين، ولذلك افتتحت هذه السورة بآية عظيمة وهي اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ومن الغفلة عدم الإيمان بالأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
وكان يعني استشف من كلامك يا دكتور صالح أن كل هؤلاء الأنبياء جاءوا من أجل تحذيركم من هذا اليوم، اقترب للناس حسابهم.
نعم، إن شئت أن تربط بين مفتتح السورة وبين ما ورد في ثناياها، وأزيدك على ذلك أنه ورد الحديث عن هذا الحساب وعن ذلك اليوم في آخر السورة.
الله، يعني ما يكون هذا
إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. الآية الأولى من السورة
تقول اقترب للناس،
اقترب للناس حسابهم، فهذا هو الحساب قد وصل.
يا سلام، هذا رائع جدا. سورة الحج، ماذا عن سورة الحج يا شيخنا؟
الحقيقة ورد في خاطري هذه الآيات التي تحدثنا عنها في سورة الأنبياء، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هذا الفزع متى يأتي؟
يوم القيامة.
يوم القيامة. افتتحت سورة الحج بقول الله عز وجل
يا أيها الناس
اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فلاحظ الربط بين السورتين، وهذه الحقيقة تشير لنا إلى الوحدة الموضوعية جدا. التي تحدث عنها العلماء في كتاب الله سبحانه وتعالى، اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ومن خلال هذه السورة تستطيع أن تجد أو هذه البداية تستطيع أن تعرف ما تتحدث عنه السورة، وهي الحديث عن اليوم الآخر والاستعداد لليوم الآخر بالعبادات المتنوعة، والتي طبعا منها هذه الفريضة التي وردت الإشارة إليها وهي شعيرة الحج التي ورد فيها قول الله سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. بالمناسبة أنت ذكرت أن سورة الأنبياء والحج
مكيتان.
هما مكيتان، ولكن
أنا أريد أنك توضح النقطة أو تردها.
لا هو أمر صحيح، ولكن أريد أن أزيدها وضوحا، وهو أن هاتين السورتين من أوائل السور التي نزلت.
طيب قد يسأل سؤال،
وذلك أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول هن من العتاق الأول وهن من تلادي.
الله، العتاق الأول يعني القديمة،
العتاق القديمة جمع عتيق وهو القديم، والتلاد هو ما يقتنيه الإنسان من المال الشيء القديم، فكان يقول هذه مما حزتها من الأشياء الثمينة التي سبق لي أن حزتها قديما. جميل. فهن من العتاق الأول يقول وهن من تلادي، فهذا
يدل على قدم نزوله،
فهي نعم متقدمة النزول، وإن كان هناك بعض الآيات التي روي أنها نزلت في المدينة أو نزلت متأخرة.
أيوة، هذا الذي يدفعني إلى سؤالك هذا السؤال، وهو الآن سورة الحج تتحدث عن فريضة الحج، ونحن نعلم أن الحج لم يفرض إلا في المدينة.
نعم.
طيب كيف تقولون أنها نزلت في مكة وهي ما فرضت إلا في المدينة؟
هذه من الأمور التي ينبغي نعلمها طلبة العلم، وهو أن السورة المكية قد يكون فيها آيات مدنية، والسورة المدنية قد يكون فيها آيات مكية، ذلك أن القرآن نزل منجما، ولكن العبرة هنا بالمفتتح والغالب من السورة، وإلا ليس هناك ما يمنع أن تكون الآية المكية في السورة المدنية وأن تكون الآية المدنية أيضا في السورة المكية. ولذلك أيضا تحدث العلماء عن قول الله سبحانه وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، والإذن بالجهاد لم يكن في مكة،
صحيح،
وإنما كان
في المدينة.
في المدينة وهكذا. نعم، فليس هناك من حرج.
جميل جدا. دعنا نعود يا دكتور صالح الآن إلى سورة الأنبياء، إن رأيت أن نتوقف مع بعض المحطات التي تختارها لنا.
الحقيقة هناك محطات كثيرة جدا، وأنا أقول نحن لو وقفنا ليس أمام سورة واحدة ولا جزء واحد، بل لو آية واحدة توقفنا معها في هذه الساعة فالوقت لا يكفي
تستغرق الوقت.
نعم، لكننا نحاول أن حقيقة نشير للمشاهد إلى بعض الأمور. أولا، أنا وقفت مع قول الله سبحانه وتعالى، قول الكفار أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. يعني انظر هنا مغالطة الكفار لأنفسهم،
هذا في أول السورة،
في أول السورة،
لا هي تنقلوبهم
وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم
أفتأتون السحر وأنتم تبصرون.
والله لم يبصروا سحرا،
سبحان الله.
لكن أحيانا تصل المغالطة والعناد بالكافر إلى أن يقول هذا، يعني يحول من الأوهام ومن المزاعم، يحول منها حقيقة ويحاول مغالطة الآخرين. هؤلاء يغالطون أنفسهم ويخادعون أنفسهم. أي سحر يتحدثون عنه؟ ليس هناك سحر، وهم يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم صادق، وكانوا يذهبون يستمعون إلى القرآن في ظلمات الليل والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، ولكن تخفيا. ثم يقول بعضهم لبعض، يعني وهو دعم حقيقة لهذا الكفر منهم، وهكذا الكفار يدعمون الكفر بشتى الوسائل، فإذا بعضهم يقول لبعض أفتأتون السحر
وأنتم تبصرون،
وأنتم تبصرون، وهو ليس بسحر، وما أبصروا سحرا وما اعتقدوا ذلك، وقد شهدوا للقرآن بأنه من عند الله سبحانه وتعالى. فهذه الحقيقة هي من الوقفات المهمة التي جميل. ينبغي التوقف.
وأيضا الدكتور في قوله في أول السورة، في قوله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. يعني هذا من آداب الاستماع عند الكفار.
نعم.
كيف أنهم يسمعون القرآن ويلعبون، وفي سورة فصلت قال لا تسمعوا لهذا القرآن
والغوا فيه،
والغوا فيه.
نعم.
وهكذا. لعلكم تغلبون.
وما كان صلاتهم عند البيت إلا
وتصدية. أليس في هذا أدب يا دكتور، لو توجه المشاهدين لقضية التأدب مع القرآن الكريم؟
هما أمران، أما الأمر الأول فهو أن تعرف طبيعة هذا العدو الكافر. هذا العدو الكافر ليس الهدف أنه أعرض عن الإسلام وبالتالي لم يقبل هذا الدين، لا، هو حرب على الإسلام بشتى الوسائل، حرب على الإسلام بشتى الوسائل، فهو لا يعرض فقط وإنما يصد الآخرين ويحاول أن يوجد من الوسائل ما يشغل به الآخرين ويلهي به الآخرين. ولذلك اليوم الحرب القائمة على الإسلام للصد عن دين الله عز وجل، لتشويه صورة الإسلام. طيب يا أخي أنت لم يعجبك هذا الدين، لماذا إذن تعمل هذا العمل؟ لا، هذه طبيعة وهذه سنة من السنن، ماذا قيل عن محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا الحقيقة يعني أعجب أن يقال أو أن يتعجب بعض الناس من الهجمة الشديدة على الإسلام. أقول لا تعجبوا، مسألة طبيعية. إذا كان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم صد الكفار عنه آذانهم ولغوا
يلعبون
ولعبوا وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا له ساحر، اليوم نعجب أن يقول كافر من الكفار أن يتحدث في محمد صلى الله عليه وسلم
أو في القرآن
أو في القرآن؟ لا، ليس أمر طبيعي، سيبقى وسيبقى وسيبقى، لكن واجبنا أن نبلغ وأن نبين للناس. هذا هو الجانب الأول.
جميل.
أما الجانب الثاني فالله سبحانه وتعالى قد امتدح المؤمنين وجعل من صفاتهم أنهم إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، وهذه طبعا هي صفة سلبية، لكن لما اتسم يعني لم يقل الذين إذا ذكروا بآيات ربهم تذكروا وخشعوا، قال لم يخروا عليها، وهذا طبعا قد يشكل على بعض الناس، كيف يصفهم بهذه الصفة؟ ولكن لما كان هؤلاء الكفار من عادتهم أنهم يخرون صما وعميانا، جاء الوصف بأن المؤمن
لا يتصف بهذه الصفات،
ولذلك ينبغي أن نخشع وأن نهتم. وأنا حقيقة ونحن الآن في رمضان ونستمع في هذه الليالي إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لا بد أن نتأمل وأن نتذكر ونقف مع كل كلمة حتى يكتب الأجر، لأنه بقدر خشوعك وحضور قلبك يكون لك الأجر من الله سبحانه وتعالى.
جميل جدا. أيضا من الوقفات يا دكتور صالح في قول إلهية قلوبهم، قضية أن مما يصدك عن فهم القرآن الكريم هو الغفلة القلب.
نعم.
أيضا من الأشياء الإيجابية في واقعنا المعاصر الآن يا دكتور، تلاحظ الآن السخرية من المصحف، وكم من حادثة مرت إهانة المصحف في عدد من الدول.
نعم.
كانت ردة الفعل في السابق تكون تقتصر على ربما الشتائم أو السباب وربما حتى اغتيالات أحيانا لبعض الذين أقدموا على هذه الأعمال. الآن ولله الحمد تطورت المسألة إلى إنشاء جمعيات وهيئات عالمية الآن للتعريف بالإسلام.
الحمد لله عز وجل.
ولنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أنا يعني أرصد الحقيقة نتائجها آتت ثمرة عجيبة. الآن عندما يأتي يسخر إنسان ساقط أصلا ليس له قيمة وأراد أن يظهر بطريقة أو بأخرى. لكننا الآن عندما عرفت بالإسلام بشكل صحيح وبأسلوب جيد وبدراسة دخل في الإسلام أفواج من الناس. فاستثمرت هذه الحوادث استثمار إيجابي.
هذه من الأشياء الطيبة الحقيقة، وأنا وقفت مع بعض المنظمات التي اهتمت بهذا الجانب واستمعت، فأنا أقولها ليس هذا موضوعنا لكن أقولها باختصار، وجدت أن تلك الرسوم الكاريكاتورية التي كان فيها إساءة إلى محمد صلى الله عليه وسلم وتلك الأشياء كانت فتحا من الله عز وجل.
نعم، وعسى أن تكره شيئا
لم تصنع شيئا بالإسلام، وإنما كانت فتحا فاتسع الإسلام، وجدت القنوات الموجهة لأولئك القوم، بدأ الناس يبحثوا عن الكتب، أصبح كما أخبرني أحد الإخوة في المراكز الإسلامية في بريطانيا قال أصبح اليوم المسلمين الذين يدخلون في الإسلام يختلفون عن المسلمين العاديين القدامى، أصبح يدخل عن فهم وعن قناعة، ومن أصحاب الشهادات العليا ولله الحمد.
الحمد لله. نعم. اللهم لك الحمد.
هنا أيضا يعني دعنا
وقفة أخرى.
وقفة أخرى، قول الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة،
هذه مهمة جدا. صحيح.
الابتلاء بالشر الكل يعرفه، ومع ذلك قد يضعف بعض الناس فلا يدرك أن هذا ابتلاء ويضجر ويسخط من قضاء الله وقدره. وأنا أقول أولا لكل مبتلى، أقول لكل مبتلى لا تدري أين يكون الخير، قد يكون الخير في هذا المرض، قد يكون الخير في هذا الفقر، قد يكون الخير في هذا السجن، قد يكون الخير في هذا التعب، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى يرفع الله عز وجل به درجاتك. فيجب أن نتقبل هذه البلوى وهذا الابتلاء بالصبر الذي وعد الله عز وجل بنتيجة عظيمة، فقال سبحانه وتعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فأقول يكفيك يا من أبتليت بفقد حبيب أو فقد مال أو بمرض أو غيره، يكفيك أن الله سبحانه وتعالى بشرك وجعلك من هؤلاء.
جميل.
هذا الابتلاء بالشر فإذا واجهه بالصبر. لكن جانب الابتلاء الآخر الذي هو الابتلاء بالخير الذي لا يفقهه بعض الناس، يظن بعض الناس أن هذا الخير نعمة بجميع المقاييس، وفي الحقيقة ليس على أي حال،
على إطلاقه،
ليس على إطلاقه. كم من أناس أهلكتهم أموالهم، وكم من أناس أهلكهم سلطانهم، وكم من أناس أهلكتهم مناصبهم، وكم من أناس أهلكتهم وظائفهم.
صحيح.
أهلك يعني لا تفرح بهذا المال، فهو ابتلاء. إن أحسنت فيه واستخدمته في طاعة الله فلا شك أنك بإذن الله عز وجل تكون من أهل الجنة، وإن أسهت استخدامه فهو ابتلاء فلا تفرح بهذا. فالابتلاء يكون في الخير ويكون في الشر.
أريد أن نختم بفقرة أو بسؤال قبل أن ننتقل إلى غيره. دكتور صالح، في أول السورة، أول سورة الأنبياء،
نعم،
فيها آية هنا قد لا يفهمها كثير من الناس، وهي قوله سبحانه وتعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم.
نعم.
فاسألوا أهل الذكر.
نعم.
إن كنتم لا تعلمون. الآن الناس يستدلون بفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون في برامج الإفتاء وفي سؤال الأسئلة الفقهية. هل هذه الآية فعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هنا المقصود بها سؤال هذا السؤال الفقهي الفتوى، ولا المقصود بها هنا اسألوا أهل الكتاب، أنتم أيها المسلمون أرسلنا أنبياء قبلكم أو قبل محمد أرسلناهم لأهل الكتاب لليهود والنصارى هم يعرفونهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسألوا اليهود والنصارى. هل هذا هو معنى الآية؟
الحقيقة دائما هذه الآيات وأمثالها يكون لها معنيان، معنى عام ومعنى هو يدخل دخولا أوليا.
أيوة.
فتحمل على عمومها من حيث الأصل، ولكن هنا بحسب السياق، طالما أن السياق جاء في الحديث عن هذه وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم،
وما أرسلنا قبلك
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فإذا اسألوا أهل الذكر فستجدون أنه فعلا أرسل هؤلاء الرجال، ولكنه لا يمنع أن تأخذ الآية
على عمومها.
على عمومها. نعم.
جميل جدا.
نعم.
أستاذنا كدكتور صالح نختار الفائز في حلقة أمس. عبد الله لو تكرمت عبد الدكتور صالح الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ما شاء الله عدد لا بأس به.
لا الحمد لله التجاوب طيب، وأسأل الله أن يوفقهم وينفعهم بهذه الفائزة بالحلقة السادسة عشرة أو بسؤال الحلقة السادسة عشرة، الأخت تغريد حسن علي. هي الفائزة بجائزة الأمس، تغريد حسن علي. خلهم يتصلون عليها ويبلغونها بفضل الجائزة. نعود يا شيخنا الحبيب إلى قصص الأنبياء. أنا أتوقع أنك ستقف مع بعض القصص، قصص هؤلاء الأنبياء، ربما استوقفتك بعض المواقف في هذه السورة.
في مواقف كثيرة، لكن نحن سنحرص على القصص التي فيها شيء من الغموض بالنسبة للقارئ.
أيوة طيب.
حتى يقرأ القرآن وهو فاهم.
ممتاز.
لأن لو أردنا نقف عند الدروس
كثيرة جدا،
كثيرة جدا. فمن هذه القضايا قضية داود عليه السلام مع ابنه سليمان عليه السلام، في قول الله سبحانه وتعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان.
أيوة، وش هي القصة هذه؟
هذه طبعا حكى الله سبحانه وتعالى ما جرى، ويذكر أهل التفسير أن هناك قوما كان عندهم ماشية أغنام، فعدت على زرع قوم أو دخلت إلى زرع قوم فأكلته، فاختصموا إلى داود عليه السلام.
طيب لماذا قال أكل؟ لماذا قال نفشت؟ لماذا لم يقل أكلت؟
لا، لأن الأكل قد يكون بالنهار، قد يكون وبشيء مأذون فيه، لكن هنا شيء من الانتشار يبدو الغامض، أو يعني بدون،
يعني نفشت كأنها أكلت يعني في وقت
نعم
في الليل، يعني
في الليل نعم. فإذن فحكم سليمان داود عليه السلام بأن تعطى الغنم التي أكلت من هذا الزرع لأهل الزرع. انتهى الحكم، خرجوا فوجدوا سليمان عليه السلام وهو كما قال الله
يعني عز وجل. يصير يعني غرامة،
غرامة
ما دام تركت غنمكم
نعم
تأكل زرع فلان
نعم،
يصادر الغنم
نعم. فلما سمع سليمان عليه السلام بهذا قال: أو خير من ذلك ما هو؟ قال لوالده، قال: تدفع الغنم إلى
أهل الزرع، الزرع
فيستفيد منها من البانها، ويعني في هذه الفترة، ويبقى الزرع عند أصحاب الغنم ينموه حتى يعود كما كان.
والله شغل هذه.
فإذا عاد كما كان دفعت الغنم إلى أهلها وأخذ وعيد الزرع إلى أهله. طبعا هذا ما حكم به سليمان عليه السلام، وهو يختلف عما في شريعتنا. في شريعتنا من معلوم فقها، هذا مسائل فقهية، أنه إذا كان ذلك في النهار فإن على أهل الزرع أن يحفظوا زرعهم، إذا كان في الليل على أهل المواشي
أن يحفظوا مواشيهم.
ففهم سليمان هذه القضية، وقد ورد ما يقارب ذلك حقيقة في أيضا مسألة أخرى،
وهي
جميلة ولطيفة جدا، وهي ثابتة، أنه اختصمت امرأتان في طفل، فقضى داود عليه السلام بها للكبرى، فطبعا هو ابن الصغرى، لكن بحسب الأدلة قد يكون إحداهما
ألحن بحجتها
من الأخرى، فقضى به الكبرى
داود
عليه السلام. فجاء إلى سليمان عليه السلام، طبعا سليمان عليه السلام أراد أن يصدر ما يشبه الحكم حتى يعرف الحقيقة، قال: إيتوني بالسكين أشقه بينهما، طالما اختلفتما على هذا الغلام
أعطي هذه نصفة
أعطي هذه نصفة. الصغرى طبعا وهي الأم قلبها رقيق قالت: لا لا تشقه يرحمك الله، هو ابنها. فلما علم ذلك منها وسمع ذلك منها
قضى به لها،
قضى به للصغرى. فهذه من الأشياء الجميلة، وهناك أشياء كثيرة في قصة سليمان، ولكن ينبغي أن نقف مع قول الله عز وجل: وكلا آتينا حكما وعلما. كلاهما أوتي الحكمة وكلاهما أوتي العلم، وإنما هي منازل يؤتيها الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده. هذا فيما يتعلق بقصة داود وسليمان.
الله أكبر، يعني ألاحظ وأنت تتحدث الآن كيف أن الله سبحانه وتعالى يختار لنا من المواقف التي وقعت للأنبياء ما فيه عبرة وعظة ودروس لنا، وإلا كما قال: ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك.
نعم.
فيعني لو كان قص الله القصص كله لما
الله
كان يعني أوسع
منها كثيرة. نعم.
أي نعم. أيضا في قوله سبحانه وتعالى دكتور في سورة في قصة سليمان وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم.
داود
اللي هو داود نعم. وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطيرة وكنا فاعلين إلى آخره. بعضهم يسأل يعني هل معنى هذا أن داود عليه الصلاة والسلام كان يشتغل بالحدادة والصناعة وكانت هذه صنعته؟
داود عليه السلام
وما معنى وعلمناه صنعة لبوس؟
داود عليه السلام كان من الآيات التي آتاه الله سبحانه وتعالى إياها ومن المعجزات أن ألان له الحديد، فالحديد يتثنى في يده كالعجين. كانت الدروع سابقا، أن يعمل سابغات وقدر في السرد وعمله صالحا، كانت الدروع سابقا صفائح، وهذه الصفائح نعم تحول دون ضربات السيوف وكذا، ولكنها تعيق الحركة، لأنه كان من الصعوبة كان يتحكم الإنسان في الحديد الصلب. فألان الله عز وجل لداود الحديد فصنع هذه الدروع الواسعات الكاملات والتي تتثنى وحلق على أنها حلق، فهذه صنعة اللبوس التي علمها الله سبحانه وتعالى إياها داود. وآتى سليمان في المقابل أيضا أسال له عين القطر وهو النحاس، فكان القطر الذي هو النحاس سائلا يتحكم فيه أيضا كما يشاء سليمان عليه السلام. فهذه مما أوتيها هذان النبيان داود وسليمان.
يعني وكيف جمع الله لهما بين الملك وبين النبوة؟
نعم.
داود وسليمان عليهم الصلاة نعم. والسلام. إذن هذا بالنسبة لقصة داود وسليمان. هل هناك قصة أيوب مثلا في هذه السورة؟ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. هذا يؤكد كلامك أن الحديث عن الأنبياء في سورة الأنبياء حديث عن أمورهم الشخصية.
نعم.
يعني ما ذكر هنا حديثه مع قومه أو دعوته لقومه.
حتى الأنبياء الذين ذكر حديثهم مع قومهم أيضا الجانب الشخصي موجود.
يعني إبراهيم مثلا،
إبراهيم عليه السلام الجانب الشخصي موجود، كيف كانت النهاية وكيف حفظه الله عز وجل وكيف أن الله نجاه وكيف أن الله سبحانه وتعالى رزقه الولد. الجانب عن يونس عليه السلام لم يكن التركيز على تكذيب قومه، بل وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحقيقة يعني قد يطول إذا تحدثنا عن كل واحد، ولكن أنا أريد أن أجمع بين هذه القصص بموضوع واحد وهو مهم،
وهو
التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. فنجيناه من الغم ونجيناه من الغم فاستجبنا له، وهذه كلها نتائج. إذا جئت إلى إبراهيم عليه السلام تجد أن الله سبحانه وتعالى نجاه وقد توجه، وأيوب إذ نادى ربه كانت نتيجة أيضا فاستجبنا له، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه كانت نتيجة أيضا
فنادى
في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. بعد ذلك يأتي زكريا.
نعم.
وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا
له.
أنا أقول
الله أكبر.
اليوم يا أخي الكريم انظر إلى قصة زكريا. كم من الناس لا يولد له ويبحث عن جميع الوسائل وجميع السبل ويذهب يمينا وشمالا ويدفع الأموال، ولكن ربما لا تجد أن هذا الإنسان قد سجد بين يدي الله وسأل الله عز وجل الولد
كما فعل زكريا.
زكريا عليه السلام لما انفتحت نفسه ورأى مريم وهي في المحراب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك
دعا
ذلك الزمان والمكان دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب.
يا سلام.
أنا أقول للناس توجهوا إلى من وهب زكريا الولد، توجهوا إلى من شفى أيوب، توجهوا إلى من خلص يونس من بطن الحوت، توجهوا إلى من أنقذ إبراهيم من النار. قضايا يجب أن نقف معها فنثق بالله سبحانه وتعالى، ويزيد إيماننا بالله سبحانه وتعالى من مثل هذه الدروس.
الله يفتح عليك.
عندك اتصال يبدو.
إيه نعم، عندي الأخ وليد من السعودية. نعم. تفضل يا أخ وليد.
السلام عليكم.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
الله يحييك.
الله يبارك فيك. الله يسعدكم شيخ، ونسأل الله أن يجعل هذا البرنامج في ميزان حسناتكم.
اللهم آمين.
عندنا سؤال شيخ، لماذا شيخ قصص لماذا شيخ قصص موسى عليه السلام من أكثر الأنبياء ورودا في القرآن الكريم شيخ.
طيب
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. الأخ عاصم من السعودية، تفضل يا عاصم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا شيخ.
الله يحييك يا عاصم.
شيخ عندي سؤال عن نبي الله سليمان وداود.
طيب.
هل هم فترتهم واحدة أو بينهم في حكمهم وسورة القرابة بينهم؟
طيب أبشر.
جزاك الله خير يا شيخ.
حياك الله حبيبي، هلا وسهلا. الأخ محمد من السعودية، تفضل يا أخ محمد.
ألو.
تفضل. عليكم
السلام. عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي استفسار بسيط يا أبو
عبد الله.
تفضل.
قال الله تعالى. ألو.
سكر الصوت يا عاصم أو يا محمد عندك واسمعنا من الهاتف مباشرة.
طيب. قال الله تعالى إذا قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال إبليس ما لك أن لا تكون مع قال يا إبليس ما لك أن لا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال ربي فانظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم وقت معلوم.
طيب يا محمد.
أغويتني لأدينن لهم الأرض لأدينن لهم في الأرض. كيف علم إبليس أنه أن الله سبحانه وتعالى ينزلهم إلى الأرض تحت؟ كيف علم قبل أن آدم ينزل إلى الأرض؟
أحسنت أحسنت، هذا سؤال ممتاز جيد، واضح سؤالك يا محمد، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. أسئلة جميلة أحيانا يقتنصها القارئ في أثناء الحديث. طبعا الأخ وليد يسأل يقول قصة موسى وردت كثيرا في القرآن الكريم وأنت الآن يا دكتور صالح تتحدث عن الأنبياء، ما السبب في أن قصة موسى لا تكاد تخلو منها سورة كثيرة؟
أخ وليد، أولا موسى عليه السلام يختلف عن سائر الأنبياء في أنه جاء أولا لإخراج أمة من الاستعباد وهي أمة لا تزال قائمة وموجودة وهم بنو إسرائيل، ثم جاء أيضا بشريعة
كتاب التوراة
ونزل عليه كتاب ولا يزال موجودا. يعني لو أننا أردنا أن نتحدث عن صالح مع قومه، أين هم قوم صالح؟
ذهبوا ولا
إلى غير رجع. ما هي صفاتهم؟ لا نحتاج إلى أن نعرف صفاتهم كثيرا.
صحيح.
وكذلك أيضا عاد قوم هود وغيره. أما موسى عليه السلام
يعني ليس هناك أي احتكاك بهم.
أيوة ليس هناك أي احتكاك بهم. أضف إلى ذلك أن موسى متأخر عن هؤلاء كلهم، متأخر عن يعني نوح طبعا هو الأول أول الرسل كما يذكر العلماء، ثم بعد ذلك هود عليه السلام، وبعد ذلك صالح عليه السلام وشعيب وغيره، فموسى متأخر. ولذلك العبرة والعظة في قصة موسى أكثر من غيرها، وهي من جهات كثيرة، سواء فيما حصل له أو في الحديث عن بني إسرائيل
المعاصرين للنبي صلى الله عليه
وسلم الذين هم نعم هؤلاء وصفاتهم.
جميل جدا، هذا رائع. الأخ عاصم يسأل عن سليمان وداود، أنت تتكلم عن داود وسليمان قبل قليل، يقول أولا وش علاقة داود بسليمان؟
نعم.
والأمر الثاني هل كان الاثنين أنبياء في وقت واحد؟
الحقيقة أخي هذا سؤال واضح وسهل جدا، وهو أن سليمان هو ابن داود، فعلاقتهما علاقة الأب بابنه، فهما نعم سليمان ابن داود عليه السلام،
وكلهم من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام،
وكلهم من ذرية إبراهيم.
سليمان ابن داود يرجعون إلى يعقوب.
كل الأنبياء بعد إبراهيم عليه السلام من ذرية إبراهيم، بل كلهم من ذرية إسحاق عدا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي هو من ذرية إسماعيل. نعم.
جميل جدا. أيضا الأخ محمد سأل سؤال ولا أدري طبعا ربما لا يكون له صلة مباشرة بنا الآن هنا في إبليس عليه لعنة الله.
أخي الكريم عندما باختصار يعني قضية نزول آدم إلى الأرض لم يكن مسألة يعني هو الحقيقة أنه لم يكن بسبب العقوبة فقط، يعني هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل تاب على آدم وحواء قبل أن يهبط إلى الأرض،
وأول ما خلق قبل أن يخلق
ولكن آدم. نعم ولكن أراد الله سبحانه وتعالى لآدم أن يكون خليفة في هذه الأرض وذريته، فقبل أن يخلق آدم وقبل أن يأمر الملائكة بالسجود له وقبل أن يعصي إبليس ربه قال الله عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض
خليفة
خليفة فخلق آدم ليستخلفه في الأرض، فيزول الإشكال إن شاء الله تعالى.
جميل، يعني ليس سرا أنه
لا لا ليس سرا
سوف يهبط إلى الأرض.
نعم.
قصة أيوب يا دكتور نعود إليها، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. كثير من الناس يقول ما هي قصة أيوب؟ قصة أيوب قصة مختصرة في القرآن الكريم، لا يوجد لها تفصيلات، لا يوجد لها.
يعني كان بودي أن أنتقل إلى بعض الآيات في سورة الحج لأن الوقت يبدو.
لا بس ننتقل إليها بعد أن تجيبنا على هذا.
نعم. لكن أيوب عليه السلام ابتلي بجسده، ببلاء في جسده، وبقي في هذا البلاء فترة طويلة، حتى إن بعض العلماء ذكر أنها وصلت إلى 70 عاما، إلى 80 عاما، حتى اعتزله الناس ولم يبقى بجانبه إلا امرأته
من شدة المرض. يعني
من شدة المرض، فكان صابرا محتسبا، كان آية في الصبر.
إنا وجدناه
حتى
صابرا،
إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. حتى إن بعض العلماء يعني قالوا بأن امرأته في بعض الروايات من إسرائيليات، لكن لا بأس من قولها، أن امرأته قالت لماذا لا تدعو ربك؟ قال كم مكثنا في النعمة؟ قالت 70، في بعض الروايات 80 سنة. قال إذن أصبر هذه السنوات.
الله أكبر.
فيقول ربي عافاني فترة طويلة ثم ابتلاني فترة، على الأقل أصبر هذه الفترة ثم أدعو. لكن لما حصلت بعض المواقف ذكرها بعض الناس، فيها ما هو صحيح منها ما هو باطل، حصلت بعض المواقف جعلته يدعو، حتى الدعاء لم تجد أنه بصفة مباشرة، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، فدعا ربه فأنعم الله عز وجل وعوضه خيرا كثيرا وآتاه أهله ومثلهم معهم، حتى كان الذهب ينزل عليه، وكان يجمع يعني أنزل جرادا من ذهب، فكان يجمع هذا الذهب وناداه الله عز وجل يعني ألم أغنك؟ قال بلى ولكن ليس لي غنى عن بركتك. نعم عليه السلام.
الله صلى وسلم عليه. ننتقل لسورة الحج يا شيخنا الحبيب، وسر بدايتها بقوله
ذكرنا المناسبة، ذكرنا المناسبة بينها وبين السورة التي قبلها وهي سورة الأنبياء، وهو أنه ورد ذكر الحساب والآخرة في هذه السورة.
نعم.
وورد أيضا
في أول السورة،
في أول هذه السورة.
نعم. يعني ذكر في آخر الأنبياء لا يسمعون حسيسها، لا يحزنهم الفزع الأكبر، ثم الله. قال في التي بعدها
وأي فزع أكبر من إن زلزلة الساعة شيء عظيم.
كانها يعني تتكلم عن موضوع واحد.
نعم، فكانها تتكلم عن موضوع
طيب
واحد.
ما هو السر يا شيخنا عن كيف، لماذا تتكلم عن الحج؟ نحن نقول سورة الحج ثم يبدأ بالحديث عن زلزلة الساعة، ويذكر لنا مواقف في غاية الهول، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. مش علاقة هذا بالحج؟
لا شك أن الهدف من الإنسان هو عبادة الله سبحانه وتعالى، والحج عبادة، وشعائر الله عبادة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن لم يعظم شعائر الله فسيجد الجزاء في ذلك اليوم المهول.
الله أكبر.
فهذه العلاقة يعني واضحة في هذا المجال، ولا تستطيع أن تفصل، لا تستطيع أن تفصل بين الإيمان بهذه العبادة وبين اليوم الآخر.
ألا يمكن يا دكتور صالح أن يعني يقال أن الحج كنموذج مصغر في بعض المواقف التي فيه، مثلا رمي الجمرات على سبيل المثال في النفير من مزدلفة إلى منى، أو مثلا من عرفات إلى مزدلفة، أو من مزدلفة إلى منى، هذا التزاحم والنفير والتزاحم الشديد أليس مثالا مصغرا لمثل ذلك الموقف المهول؟
فلا يمكن أن يكون
رابط
فيه،
يعني
فيه رابط. نعم، وأن يكون فيه تذكر لهذا.
الله المستعان. معنا الأخ محمد من السعودية، لعلنا نكتفي بهذا الاتصال. محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا أبو عبد الله.
سام تفضل.
أسفين على الإطالة قبل شوي، ولكن عندي فسار ثاني.
سام تفضل. سكر التلفزيون. الله يعني.
قال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، ما معنى مترفيها؟
طيب رجعنا سورة الإسراء وحن...
طيب نكمل هذه بس بعض
نعم
النقاط.
فضل. نعم تفضل.
حقيقة يعني والوقت يزاحمنا، يعني أنا ودي أن أعطي المشاهد بعض المفاهيم هنا أو بعض المعاني.
تفضل.
ولعل من ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحج، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. بعض الناس عندما يعبد الله سبحانه وتعالى يعبده طبعا على حرف الذي هو الطرف.
نعم.
فكأنه
يعني سهل أنه ينقلب.
نعم سهل أنه ينقلب. وبمجرد ما تصيبه مصيبة يقول أنا أصلي وأنا كذا، كيف أن الله سبحانه وتعالى يبتليني، يموت لي الولد الأول والولد الثاني والولد الثالث والرابع ثم هكذا، إذا والله لا أصلي أبدا والعياذ بالله، هكذا يقول بعضهم. هذه ليست، هذا ليس هو الإيمان. الإيمان لابد أن يكون راسخ، لابد أن يكون راسخ. والله عز وجل أشار إلى أمثال هؤلاء، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير يطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الضلال المبين. فهذه الحقيقة من المفاهيم التي ينبغي أن يوقن الإنسان وأن يؤمن بالله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية وأنا أتذكرها وأنا أتحدث عن هذه الآية حقيقة، وهو أسلوب بلاغي من بلاغة القرآن، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
الله.
يعني انظر إلى هذا الجمال البلاغي في الآية. شبه المشرك بمن؟ بمن يخر، والخور يعني شدة السقوط، يخر من السماء وهو في الهواء تخطفه الطير أو
تهوي به الريح.
نعم ليس يسقط على الأرض، مع أن السقوط في الأرض فيه خطورة، لا، ولكن أو تهوي به الريح في مكان سحيق
من هوانه وخفة هواه.
إذن هذا هو حال المشركين اليوم، مهما كبرت هذه الحضارات، مهما عظمت، مهما كانت ضخمة، لكنها في الحقيقة طالما أنه مشرك لا قيمة له.
سبحان الله. ألا يوجد رابط دكتور أيضا بين قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، فكأنه سهل أنه يسقط.
نعم.
ثم يأتي إلى المشرك فيقول ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء.
نعم. فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
سبحان الله، ما أجمل هذا التعبير البياني.
نعم. هذه حقيقة من الأشياء التي يعني أحببت أن
أحسن هذه لفتة كريمة جدا. طيب أعطنا واحدة أخرى.
طيب أنا
معنا يمكن ست دقائق تقريبا أو خمس.
فقط يعني أنا أحب حقيقة أن القارئ قال وهو يفهم ما يقرأ. جاء في ذكر في قول الله سبحانه وتعالى في الحديث عن البدن.
والبدن جعلناها لكم من شعائر الله.
لكم فيها خير. فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها. أريد أن أبين هذه من ناحية تفسيرية ما معنى هذه الكلمة.
أيوة.
اذكر اسم الله عليها صواف. قال العلماء الصواف هي أن تكون قائمة، وهذا عند النحر.
أيوة.
أن تكون قائمة.
البدن هي الإبل يعني.
أيوة نعم. أن تكون قائمة على ثلاث. هذا معنى صواف. ليس المعنى صافات جنب إلى بعض. أو أيضا كذلك يعني لا بأس يعني الطير صافة ولم يروا الطير فوقهم صافات. ليس الصافات معنى أنها طيور صافة، وإنما المعنى أنها تصف أجنحتها وتقبضها. فهنا صواف بمعنى أنها تكون واقفة على الثلاث وتكون يدها مربوطة، إحدى يديها قال بعضهم اليسرى تكون مربوطة من أجل نحرها. فإذا وجبت جنوبها بمعنى سقطت وماتت، ستسقط لأنها بعد النحر تسقط ثم تموت، فهذا معنى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها.
أحسن. نعم. وأطعم القانع والمعتر. طيب كمل، وش معنى القانع والمعتر؟
القانع والمعتر هذه طبعا اختلف العلماء. هناك من يقول بأن القانع هو الذي لا يسأل والمعتر هو الذي يسأل.
أيوة.
هذا قول لبعض العلماء، ومنهم من قال لا، القانع هو الذي يقنع إليك بمعنى يسألك، والمعتر يحتك بك دون سؤال. وعلى كل كلاهما محتاج، أعطي من سأل ومن لم يسأل. فهذه وهذه الحقيقة أيضا شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى. الحج شعيرة، والبدن ونحرها شعيرة، وكذلك ما يكون في الأضاحي، هذه أيضا من القضايا التي أحببت التنبيه.
دلالة الآية التي بعدها يا أبو أيمن، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم.
نعم.
يعني هذا الحكمة من نحر الإبل ولا من الهدي ولا من ذبح الذبائح لله سبحانه وتعالى.
نعم لا شك أن هذه
أنت يعني هو الذي سيأكلها هو نفس الشخص،
أنت الذي ستأكلها. نعم. وإن كان السنة أن يتصدق وأن يأكل وأن يهدي فكلوا منها، وهذه أيضا أي مسألة مهمة، يعني حتى لم يقل تصدقوا بها، كلوا منها وأطعموا، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يأمركم بهذا لحاجة إلى دم من دمائها أو لحم من لحومها، فكل هذه لن تصل إلى الله عز وجل، فهذه اللحوم لن تنال الله، لن تصل إلى الله سبحانه وتعالى بحال من الأحوال، فهو غني عنها. ولكن التقوى وهي الشعار، يعني بعض الناس يعني لو أنك تصدقت في هذه الأضحية بمئات أو آلاف ولم تذبحها لله سبحانه وتعالى، ليس الهدف هو اللحم، الهدف هو أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن يكون هذا النسك لله سبحانه وتعالى، فهي شعيرة من شعائر الله، وشتان بين إقامة هذه الشعيرة وبين أن تتصدق بلحم في خارج هذه الأيام المعلومة أو المعدودة وداخل هذه الأيام المعدودة.
جميل. في الآيات التي بعدها دكتور صالح استوقفتني معاني لعلك تعلق عليها، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق.
نعم،
الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، هذه تفتح ملف من صح التعبير المشردين من المسلمين من ديارهم الآن، اللاجئين الآن
أولاً
وما أكثرهم.
يعني نحن نعلم أنه في بداية الإسلام، وهذه تعلمنا الصبر، لم يؤذن للمسلمين أن يقاتلوا، كانوا يعذبون وكانوا يؤذون وكانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون ويأمرهم بالصبر حتى تقوى الإسلام وكانت الهجرة، فأذن لهم حينئذ بالقتال بأنهم ظلموا بسبب أنهم ظلموا. ثم بين سبحانه وتعالى وإن الله على نصرهم لقدير، ثم بين المبرر لهؤلاء الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. هؤلاء أذن لهم بالدفاع عن أنفسهم في ذلك الوقت، ولكن حكمة الله سبحانه وتعالى أن يقوم هذا الدين وأن تقوم هذه الحياة على المدافعة، فأنت أيها المسلم يجب أن تقاتل عدوك. ولكن طبعا نتعلم هنا حقيقة، نحن اليوم يا أخي الكريم بين منهجين، إما منهج الركون والاستسلام أو منهج الطيش، والإسلام دين وسط، الإسلام دين العقل، يعني مع أن هؤلاء الكفار وآذوهم وأخرجوهم من ديارهم لم يأذن الله عز وجل لهم بالقتال لأنهم ضعفاء، ما فائدة أن تكون ضعيفا فتقاتل من هو أقوى منك في وقت أنت لا تستطيع ومن ثم يقتلك ويقضي عليك، فلا بد من الحكمة في ذلك، فلا تميع الجهاد ولا تجعل الجهاد لعبة، وهذا هو المنهج السليم الذي يمكن أن نتعلمه خلال
من هذه الآيات العظيمة.
من هذه الآيات
فتح الله عليك يا أبا إيمان وشكر الله لك ما تفضلت به. أيها الأخوة المشاهدون الكرام، انتهى وقت هذا اللقاء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بجنته ورضوانه. وفي نهاية هذا اللقاء أيها الأخوة المشاهدون، أشكر فضيلة الدكتور صالح بن يحيى صواب الأستاذ المشارك بجامعة صنعاء والمتخصص في الدراسات القرآنية على ما تفضل به من هذه الوقفات الرائعة في الجزء 17 من أجزاء القرآن الكريم. أترككم في حفظ الله وفي رعايته لتسجيل سؤال حلقة هذا اليوم، وأراكم بإذن الله غدا وأنتم على خير. تقبل الله منكم وفي أمان الله.